أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من لم يصل على النبي وآله لا زال عن نيل العلا. محروم. أثنى عليه الله في قرآنه فأعز مجد محمد تعظيما، ودعا العباد وقال في قرآنه صلوا عليه وسلموا تسليما. أمي الحنونة كم من أجلنا تعبت في ليلها، ولكم من أجلنا سهرت، فصرت أدعو لها ما شمسنا طلعت. لا عذب الله أمي، إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن. مولى له المنة الكبرى على المنن، وأمره الحق في سر وفي علني، أمي به أخبرتني وهي ترضعني، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذا وذي أهوى أبا حسن. الحاء في الحسن الزكي حياة، والسين سلم سلم، ونجاة والنور نور، والنون نور شع منه بطيبة عم الوجود كأنه مشكات هو درة هو درة من دوحة المجد التي بمديحها تتنزل الآيات فبذكر اسم المجتبى فبذكر اسم المجتبى وبمدحه تحيا القلوب وترفع الصلوات. أبارك لكم أيها الإخوة والأخوات حلول هذه الذكرى العطرة لميلاد السبط الأول للنبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرى ميلاد إمامنا المجتبى كريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومن ترسم الحلم وصفات الأخلاق ومعالي الصفات في شخصيته، ومن تستطيب الأسماع بذكر مديحه وتهدأ القلوب بذكر فضائله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مناسبة سعيدة وذكرى هنيئة إن شاء الله، وإن يعيدنا وإياكم على أمثالها أعواما وأعوام ونحن بخير وعافية، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في أقطار المعمورة. الحديث كما يعني يتبادر إلى ذهن أي متحدث في شخصية أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه هو حديث عن قوة الشخصية وعظيم الهيبة التي زرعها الله تبارك وتعالى في هذه الشخصية حتى ظهرت آثارها على كل من عاصره ممن أحبه وذاب فيه، بل حتى ومن أبغضه وناوأه في حياته وبعد شهادته. هناك موضوع يتعلق، أريد الليلة أن أخذ منه تقريبا ثلاث نقاط يتعلق بقوة هذه الشخصية التي ربما بعض الأحيان تقاس القوة في الشخصية من خلال القوة في الخطاب، وهذا الجانب الذي تعقد له دورات دراسية طويلة ربما في طريقة إعداد الخطيب أو المتحدث. الخطابة ويعني مخاطبة الجمهور هي من المسائل والمهام الصعبة جدا التي لا يمكن للإنسان أن يتصور مدى الضغوط التي تواجه المتحدث حينما يتحدث في محفل من المحافل، خصوصا إذا كان هناك من يحاسب لوجوده، مثلا كما إذا كان الخطاب في شخصيات كبيرة جدا أو من أهل العلم مثلا أو في فن من الفنون. وبالتالي فإن القدرة الخطابية هي من الجوانب التي تقاس بها أحياناً قوة شخصية الإنسان. ولذلك ربما أنا أشرت في سنوات سابقة إلى أنه القادة، كل القادة الذين مروا على التاريخ بقدر ما كانوا يمتلكون من قوة خطابية كانوا يمتلكون قدرة تأثيرية في من يخاطبون. وهذه مسألة راجعة إلى عوامل أنا لا أريد أن أناقشها الآن حتى لا يضيع الموضوع، لكن من أهمها أن يكون الإنسان مؤمنا بما يقول. يقولون أنه يعني أحد وزراء أو رؤساء الوزراء في بريطانيا سابقا، طبعا على يفوتنا هنا أنه ذول الشخصيات الأوروبية مثل رئاسة الوزراء في بريطانيا ورئاسة الجمهورية في أمريكا عادة كان الرؤساء يتدربون على مواجهة الجمهور، كيف يخاطب جمهوره. فأحدهم كان يسأل أستاذه فيقول كيف يكون خطابي مؤثرا، فيقول له أو كيف أقنع بخطابي، كيف أكون مقنعا. قال لا تكون مقنعا حتى تكون مؤثرا، ولا تكون مؤثرا حتى تكون مؤمنا بما تقول، معتقدا بما أنت تقوله. وهذا يترك أثرا مهما على كل من يخاطب الجمهور ويستطيع أن يخلق نحوا من التأثير تتفاوت درجته بطبيعة الحال من خطيب لآخر أو من متحدث لآخر أو من مستقبل للخطاب إلى آخر. من هنا حقيقة هذا الشيء كان يلفت النظر في سيرة الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، بحيث أنه كان أمير المؤمنين كما جاء في الروايات سلام الله عليه يعده قياديا في قوة منطقه، في قوة منطقه، حتى أنه لما كان يأتي بالوحي لأمه الزهراء سلام الله عليها كما الرواية اللي تسمعوها دائما أنه كان يجلس وهو إذاك دون 5 سنوات من العمر يجلس في مسجد جده صلى الله عليه وآله وسلم، فما نزل من الوحي والتعاليم وما يقوله نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه كان الحسن معتاد أن ينقله، أن ينقله إلى أمه الزهراء سلام الله عليها. تقول الرواية فتحدث الزهراء بها، تحدث الزهراء بها أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول اليوم كذا نزل، اليوم كذا قال أبي، أنى لك هذا يا فاطمة وأنت هنا في المنزل، كيف عرفت بهذا؟ فقالت الحسن يأتيني كل يوم فيخبرني، فأحب علي أن يسمع منطقه. شوف هذا أول الإعداد، أول الإعداد أن يرى قوة خطاب ولده، كيف يلقي المعلومة، كيف يوصلها. فاختبأ كما تقول الرواية في مكان بحيث لا يراه أبوه، وبدأ الإمام الحسن جاء وتكلم فأرتج عليه، ارتج عليه وأحس بوجود أبيه في المنزل. فقالت له بني أكمل ثم ماذا؟ فقال أمه لقد ارتج علي. مما ذاك يا بني؟ قال كل لساني وعجز بياني فلعل سيدي يرعاني. هذه البوادر التي كان يغذيها أمير المؤمنين سلام الله عليه في شخصية الإمام الحسن كانت تتواصل حتى فيما بعد شباب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا في أكثر من محفل تقول الروايات كان يطلب منه، يقول له بني ألا تتحدث حتى أسمع قوة خطابك. هذا بحد ذاته يدلل على أنه كان يعد إعداد القيادة تحتاج إلى إعداد ماذا؟ القدرة الخطابية مع القيادة، على أنه صحيح أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان موجود، لكن باعتبار أن هذا الإمام كان هو الإمام الثاني بعد أبيه فلا بد أن يعده لهذا. وهذه مسألة كانت متواصلة في سيرة أمير المؤمنين، فيقول له أبا كيف تريد مني أن أخطب وأنت بمحضر مني، كيف ينطلق لساني وأنت تسمع خطابي، أيضا يختبئ أبوه، هذا حقيقة هذا أيضا يدل على أنه يعني شخصية أمير المؤمنين مهيمنة بقوتها، فيختبئ حيث لا يراه أبوه فينحدر كالسيل. أنا أتصور أنه بعض الكلمات للإمام الحسن سلام الله عليه، يعني الحين في جمع بعض العلماء جمع، مثلا أتصور واحد اسمه شيخ عبد الرضا الكربلائي، يعني كتاب قديم في بلاغة الإمام الحسن، مركز باقر العلوم في قم المقدسة أصدر أيضا كتاب جميل جدا في بلاغة الإمام الحسن. أرى أن بعضها لما تقرأها سبحان الله تقول نفس أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني لا تستطيع إلا من يخبر كلام أمير المؤمنين أن يفرق بين كلامه وبين كلام أبيه في بلاغة نطقه. فينحدر كالسيل فيخرج إليه أبوه وهو يقول ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. زين، خلينا نجي الآن بعد هذه المقدمة إلى ثلاث موارد في خطاب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أولا الجاذبية، وهذا جانب مهم كما نعلم، يعني خطاب بلا جاذبية هو ممل للمستمع، وكل مستمع يرى عدم جاذبية خطاب متحدث يود لو أنه ماذا خلص بسرعة وخلصنا، بس خلينا يعني من السأم الذي يصيب بعض الأحيان تسمع متحدث فتتمنى أنك لم تصغي إليه، وآخر تود أنه ماذا أن يستمر في خطابه. ولهذا يقول ابن عساكر، هذا مما رواه ابن عساكر بسنده، ابن عساكر بسنده عن رجل يقال له عمير بن إسحاق، هذا عمير بن إسحاق يقول أنا ما تحدث بالنسبة لي، ما سمعت متحدثا أحببت أن لا يسكت إذا تحدث مثل الحسن ابن علي، وإلا عادة الواحد من الطول هذا المتحدث خلاص يبدأ حتى لو كان في جاذبية، يعني تبدأ إلى حد معين تبدأ خلاص أنت بعد لا تستطيع أن تواصل معه، كما يقال أن هناك فترة محددة لماذا لنشاط الذهن في الاستماع، إذا زادت خلاص بعد وش ما تقول من معلومات وش ما تقول هذه ما ممكن أن تصل للمستمع. هذا يقول لا، أنا أصلا ما في واحد عندي بهذه الدرجة، ما تكلم عندي أحد كان أحب إلي إذا تكلم ألا يسكت كالحسن بن علي سلام الله عليه. قال وما سمعت، على هذه الخطابات اللي أسمعها منه، وما سمعت منه كلمة فحش قط، لأنه بعض الأحيان تعرف أنت أعداء الإمام الحسن كثر، يقول مع حديثي إذا تحدث ويسمع، وهذا استعرضناه فيما مضى، يعني ما كان يواجهه سلام الله عليه من مواقف صعبة ومن تهجمات، يقول ما كنت أسمع منه كلمة فحش إلا مرة واحدة، يقول في مرة من المرات اختلف الحسين عليه السلام مع عمر ابن عثمان بن عفان على قطعة أرض، ما يعني تفاصيل الرواية مو مذكورة أنه هي بيد أحد واشتراها أحدهما من الآخر، المهم في اختلاف على قطعة أرض، وأصر الإمام الحسين سلام الله عليه وعمر مصر على موقفه، فبلغ الكلام عرضت القضية على الإمام الحسن سلام الله عليه، فقال ليس لعمر عندنا إلا ما رغم له أنفه، يقول هذه أقسى كلمة أنا سمعتها من الإمام الحسن، يعني شنو هالكلمة؟ أنه يقول هذا لو على تعبيرنا لو يصعد إلى أعلى علي ما راح يحصل شيء إلا هذا، ليس لنا عنده إلا ما رغم أنفه، ما راح يحصل بالنشر، وهذه أقسى كلمة أو أشد كلمة سمعتها من الحسن سلام الله عليه. إذن كان خطاب خطاب نظيف جاذب لم تكن تعروه يعروه تلكؤ، ولا يحتاج إلى أن يحشوه بفضول الكلام، بل كان كلاما جاذبا مؤثرا. زين، هاي النقطة الأولى، إذن الجاذبية في الخطاب. النقطة الثانية هو كما قلت يعني قوة التأثير من قوة الإيمان، كما ذكرت الآن الكلمة، قوة تأثير الخطاب منتزعة ومستمدة من وين؟ من قوة إيمان الإنسان بما يقول. أصلا أنت كمستمع تعرف بعض الأحيان المتحدث وهو يحدثك بشيء أنه مقتنع به أو غير مقتنع من حركات جسده ونظرة عينه، ويعني حتى في حركة وجهه، ومن هنا كما قلت يستمد التأثير. وصل الإمام، هذا المثال، وصل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى ذي وهو يريد حربه التي بدأت في حرب الجمل، يعني يستنصر الناس من أجلها، ذي قار يعني منطقة الناصرية الحين في العراق. فهنا وصل يقول فقال فأرسل ولده الإمام الحسن. شوف هذا التدريب الآن لما مر بهالسنوات من صغره أراد أن يستثمره هنا، فرغب إليه علي أن يخطب في أهل الكوفة، يعني يترك ذي قار، يترك من الناصرية إلى الكوفة، وكان معه عمار بن ياسر يعاونه، بس الخطاب للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فوصل في ذلك الوقت، يقولون أنه كانت الكوفة فيها كبار الخطباء، تعرف الكوفة بأنها منطقة خطاب، يعني منطقة قوة خطاب وخطباء. مثلا هانئ بن شريح، هانئ بن شريح، هذا هانئ بن شريح يعتبر من أفداد الخطباء، وكان حاضرا إذ ذاك. فوصل الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وألقى أولا خطاب على أنه كانت المشكلة هي مشكلة عثمان، كيف الأمير المؤمنين سلام الله عليه يعني وهذا من هوان الدنيا على الله، أنه يضطر أن يجادل الناس ويتحدث معهم في براءته من دم عثمان ابن عفان. فكان أكو خطاب، هذا موجود في نهج البلاغة، أما بعد فإني أخبركم من أمر عثمان، أو أخبركم عن أمر عثمان ما سماعه كعيانه إلى آخره، موجودة الخطبة، هي نفسها ألقاها الإمام الحسن سلام الله عليه. قال أنا أقرأ لكم أولا كلام أمير المؤمنين. أن شوفوا لاحظوا، هو جاي يحشد الناس من الكوفة حتى يلتحقوا بالمعسكر. زين، فأولا قرأ خطاب أبيه، ثم بعد ذلك قال أيها الناس، إنه قد كان من أمير المؤمنين عليه السلام، من أمير المؤمنين علي عليه السلام ما تكفيكم جملته، وقد أتيناكم مستنفرين. شوف أولا يعني كما يقال إشعال الحمية في نفوس المخاطبين، خطاب حماسي كان، وقد أتيناكم مستنفرين لأنكم جبهة الأنصار ورؤساء العرب. أنت حتى تستطيع تحصل على شيء ممن تستصرخهم ضروري أنك أنت تعطيهم شيء مقابل هذا، تعطيهم يعني مرتبة أو تشير إلى ميزة فيهم لها علاقة بما أنت تدعوهم له. وهذا من روائع التأثير عند الإمام سلام الله عليه. فأنتم جبهة الأنصار ورؤساء العرب. ثم قال حتى لا يحسب له، لاحظ أتيناكم مستنفرين، إلى هالحد قد يتصور متصور أن الإمام جاي يتسوى الأنصار من الكوفة لأبيه، ولكنه هنا شوف بقدر ما مدحهم واستنصرهم ارتقى أكثر، ارتقى أكثر حتى لا يحسبون أنه جاء من أجل أن يستدل نفسه لنصرة أبيه. فقال: وأيم الله، لو لم ينصره أحد لرجوت في من أقبل من المهاجرين والأنصار وبعث الله من نجباء الناس كفاية، حتى لو أنتم يعني مو أنا جاي أستصرخكم وإحنا بننهزم لو أنتم ما جيتوا أبدا، فإن في من معه من المهاجرين والأنصار ومن نجباء الناس كفاية. ثم قال، شوف أيضا هذه براعة، ما ترك الوقت مفتوح، قال: أيها الناس، من أراد المسيرة معنا الآن على الظهر، ومن لم يستطع فإلى العصر. يعني المسألة أيضا يراويهم أن دي فرصة، مو مفتوحة المجال براحتك كل واحد يجي. فتتصور بعد هذه الكلمات المؤثرة، كما قلت هذا شريح ابن هاني كان موجود، يقول: والله لقد كفانا الحسن بن علي مؤونة أن نذر، يعني احنا ناويين نروح إلى المدينة ونستخبر خبر عثمان وإيش موقف علي بن أبي طالب بن عثمان، فمد سمعنا كلام الحسن كفانا. تتصور بعد هذا الخطاب كم اللي تحرك لما تأخذ المقياس بهذا المقياس، بماذا يقاس؟ كم الذين تأثروا؟ 20 40 200 300. في الحال تحرك معه 9,000 من أهل الكوفة. هذا هو المقياس الذي يقاس به، تقاس به قوة التأثير. قيل: ثم لحق بهم 2,800 فيما بعد ذلك. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث في قوة خطابه أنه لم يكن يكترث إلى صعيد المنبر. أحيانا معاوية يكون موصيات أموية كانت موجودة، ما كان هذا يعزه. يقول له عمر لما نزل معاوية لما جاء إلى المدينة، يقول له عمر بن العاص: هل أرسلت إلى الحسن؟ وش تبغى من الحسن أنت؟ ليش؟ فقال: نأمره أن يصعد المنبر، فلعله يخجل أو يتلكى، ويكون ذلك مما نناله به. قال: انفشل قدام الناس الحين، فابعث إليه قل له الناس مشتاقون لسماع خطابك. يعني هل قد كان يأمل أنه يحصل بغية في إفشال الإمام سلام الله عليه؟ فأرسل إليه معاوية، فجاء صلوات الله وسلامه عليه: ما شأنك يا معاوية؟ فقال له: لا والله الجماعة محتاج، بس حابين يسمعوا خطابك وكذا. فصعد المنبر صلوات الله وسلامه عليه وتحدث عن، أولا حمد الله وأثنى عليه، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصلى عليه، وبدأ طبعا هذه فرصة جدا جميلة أنه يذكر الامتداد النبوي والرسالي في شخصيته. فقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، من لم يعرفني فأنا الحسن بن علي، أنا ابن نبي الله، أنا ابن من جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، أنا ابن السراج المنير، أنا ابن البشير النذير، أنا ابن خاتم النبيين. وظل في هذا، ف بدا الغيظ على معاوية فأغاظه، تقول الرواية، فأغاظ معاوية ما يسمع من مآثره. طبعا قام يطالع في عمر بن العاص، قال له: زين فيك اللي سويتنا فيه، خليتنا في الموقف، كأنه متبرم منه. فيقول: انا شلون يقطع هذا؟ والآن هذا الحين استرسل في بيان نسبه وأمجاده وانتماءاته، وش يقطعه؟ كما يقول عمر بن سعد: هذا ابن علي بن أبي طالب. يقول لهم: ترى إذا مات سكتوا الحسين في يوم عاشوراء، نفس الكلام، هذا ابن علي بن أبي طالب، والله لو وقف فيكم يوما كاملا ما قطعه شيء عن خطابه. هذول إذا بدوا انحدروا بعد. فحاول أن شون هذا يوقف الآن معاوية، وهو كل كلمة يقولها هي باب افتضاح له. فجاء بهالكلمة السخيفة التي بدرت منه، قال: يا حسن خذ في وصف الرطب واترك عنك هذا الكلام. دخل الرطب في القضية، لكن أول حتى يصير شنو؟ صير مثار سخرية. واحد يتحدث كلام جدي، أقول له واحد خبرنا مثلا عن أخبار البورصة مثلا، فيصير شيء من النكتة حتى يضعف الخطاب. ولكن الإمام سلام الله عليه بحضور بديهته لم يخرج عن حدود هذا السؤال. خذ في وصف الرطب، قال: الريح تلقحه والحر ينضجه والليل يبرده ويطيبه على رغم أنفك يا معاوية. حتى في الرطب بعد على رغم أنفك، أنه هكذا يحصل في وعاد. هنا ذكر أمير المؤمنين: أنا ابن مستجاب الدعوة، أنا ابن الشفيع المطاع، أنا ابن أول من ينفض رأسه عن التراب ويقرع باب الجنة. فأقبل معاوية يلوم عمر بن العاص على هذه الخطة التي رسمها: ويحك، أمثل هذا يقطع؟ أمثل هذا يخجل أو يخجل؟ على كل، إذن هذه من الجوانب المهمة حقيقة اللي تحتاج إلى إشباع في شخصية الإمام الحسن وقوته من خلال قوة خطابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالثبات على ولايتهم، وأن لا يحرمنا وإياكم زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة ببركة الصلاة عليهم أجمعين. بين النبوة، بين النبوة والإمامة مقعد، بين النبوة والإمامة معقد، ينميه حيدرة وينجب أحمد، يزدان بالإرث الكريم فعزمة من حيدر ومن النبوة سؤدد. أبا محمد أيها الفرخ الذي آواه من حضن الرسالة مقعد، وشدت له الزهراء تملأ مهده نغما غدا تهزه وتردد، عيناه تستجلي ملامح أحمد، وبسمعه الوحي المبين يردد. نزفها تهاني صادق الليل، نزفها مثل زفت عروس احنا، نزفها جروح قلوبنا بطل نزفها، بميلاد الحسن هاي المسيح. سمت النجوم على سماك فليس من أفق نميت إليه إلا فرقد ما أقبح التأريخ ما أقبح التأريخ حين يلج في كذب عليك وذو المناقب يحسد أسماك مطلاقا وهذه فرية وروى بأنك خائف تتلدد وبارك وبارك على عتاب الفرابض وبارك الباري بالحسن أنعم وبارك أبارك شيعتك كلها وبارك نبينا وحيدرا وام الزكية ماذا أنت تخاف والجد الذي ينميك والأب شعلة تتوقد وأبوك حيدر وأبوك حيدر والحيادر نسلها من سنخها وابن الحسام مهند من جاه من جاه من جود وكرم يمتلك ومن جاه ما يوم التعذر طلب من جاه اللي يريد من الحسن بالحشر من جاه يصلي على النبي وآل سوية اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الدر الفاخر والعلم الباهر المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لما حملت بضعة الرسول بسبط رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد كانت تزداد جمالا وبهاء ويشرق النور من وجنتها وتسمع الهواتف تهتف بها وتنادي هنيئا لك يا فاطمة، لقد حملت بغلام كريم حليم، وكان رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد يدخل عليها ويبشرها بولادته ويقول لها إذا أنت وضعته فلا ترضعيه حتى أصير إليك. وسافر النبي صلى الله عليه وآله أو خرج من المدينة، وفي هذه الأثناء وصلت الزهراء البتول إلى آخر حملها وقد حفتها نساء بني هاشم، وبينما هي جالسة والدار تتساطع بالأنوار ويفوح من جوانبها روائح المسك والعنبار، وإذا بالزهراء قد وضعت اللهم إنا نسألك بهذه المناسبة وصاحبها، فرج عنا يا الله، فعوا أيديكم المرضى تفريج الكربات. اللهم تفضل على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، سيما من سئلنا الدعاء لهم بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها، لأموات المؤسسين والحاضرين، لا سيما المرحوم المؤسس العزيز أبو أنور والديه وابنته وسائر أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. أفضل الصلاة